بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 78 بعد 100 الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
الثالث الإباحة في العين،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث الإباحة في العين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الإجارة لا تصح إلا إذا توفرت فيها الشروط الموجبة للحكم بصحتها، وأن هذه الشروط جملة من العلامات والأمارات التي نصبها الشارع للحكم بصحة عقد الإجارة. فهناك علامات وأمارات، متى ما وجدت حكمنا بصحة العقد، ومتى ما فقدت أو فقد بعضها حكمنا بفساده وعدم اعتباره. وذكرنا أن هذا النوع من الشروط يسمى بشروط الصحة. وقد ذكر المصنف رحمه الله للإجارة ثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، والشرط الثاني معرفة الأجرة. وحينما ذكرنا معرفة الأجرة، ذكرنا أن الأصل الشرعي يقتضي أنه لا يصح عقد الإجارة إلا إذا كان العامل على علم بمقدار الأجرة المدفوعة له، وكذلك الأجير يعلم قدر العوض الذي يأخذه عن إجارته. ثم ذكرنا أنه يستثنى من هذا الأصل أن يكون هناك عرف يجري بتحديد الثمن. فإذا كان هناك عرف يجري بتحديد الثمن في المركوبات ونحوها، وتعاقد الطرفان على الإجارة ولم يذكر الأجرة لأنها معروفة معلومة عند الطرفين، أن هذا مرتفق. لكن الأصل يقتضي أننا لا نحكم بصحة عقد الإجارة إلا إذا كانت الأجرة معلومة عند الطرفين. وذكرنا أن العلة في ذلك والسبب أنه متى ما كانت الأجرة مجهولة فإن هذا يفضي إلى النزاع ويفضي إلى الخلاف بين الطرفين كالحال في البيع، وأن جهالة الثمن في البيع توجب مفسدة الخلاف وهضم الحقوق، كذلك أيضا الجهالة في الأجرة بين الطرفين فإنها توجب النزاع والشقاق وتوجب أيضا الظلم. فلربما دخل العامل والأجير وهو يظن أنه ينال أجرة كبيرة فإذا بها أقل مما كان يتوقع. وبناء على ذلك قلنا لا بد من معرفة الأجرة. فلو سأل سائل ما هو الأصل في الأجرة، تقول أن تكون معلومة ومعروفة القدر، يذكر جنسها وقدرها ونوعها لما تنضبط به في السلم والبيع، وأن هذا الأصل إذا فقد في الإجارة فإننا نحكم بفسادها. ولو سألك ما الذي يستثنى، تقول يستثنى من ذلك أن يكون هناك عرف يحدد الأجرة، كركوب السيارات أو القاطرات أو الطائرات علم أن أجرة التذكرة بخمسين أو مئة فلا بأس أن يركب ولا يحدد الأجرة، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروط لفظا، هذا من حيث الأصل. إذن في الشرط الثاني عندنا أصل واستثناء، وهذا التبس على بعض طلاب العلم، لكن ينبغي أن يعلم أن الأصل وجوب معرفة الثمن ومعرفة الأجرة، وأن استثناء جريان العرف أو يكون هناك عرف يحدد الأجرة، والسكوت عن الأجرة من الطرفين في هذا النوع الخاص من الإيجارات لا يؤثر، يعني لا يضر، ويصبح السكوت لأنه معلوم به بداية، فهو وإن كان مجهولا في الظاهر لكنه معلوم من حيث الباطل عند الطرفين. أما بالنسبة للشرط الثالث فهو أن تكون المنفعة مباحة، قال رحمه الله:
الثالث الإباحة في العين.
الإباحة في العين أي الإباحة في منفعة العين. يشترط لصحة الإجارة أن يكون العقد على منفعة أذن الشرع بها، والمنافع منها ما أذن الله به ومنها ما حرمه الله عز وجل، فلا يجوز أن يبرم عقد الإجارة على أمر حرمه الله عز وجل، لأن تصحيح عقد الإجارة يدل على الإذن بهذه المنفعة. فإذا لا يحكم بصحة عقد إجارة حتى نعلم ما هي المنفعة التي قام عليها العقد. فإذا علمنا ما هي المنفعة هو الشرط الأول، نسأل بعد ذلك هل هذه المنفعة أذن بها الشرع أو لم يأذن، وبناء على ذلك تنقسم المنافع إلى مأذون به شرعا وغير مأذون به شرعا. فأما المأذون به شرعا كالسكنى وركوب الدار والطب والعلاج ونحن ذلك من الأمور التي أذن الله بها، فمثلا يستأجر الطبيب للعلاج، نقول هذا العلاج مأذون به شرعا إذا كان بشيء غير محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. كذلك أيضا لو استأجر للركوب نقول ركوب الدابة مأذون به شرعا، والسفر إلى مكان مباح للصيد أو النزهة إذا لم تكن على وجه محرم من حيث الأصل مأذون بها شرعا، والركوب لذاته مباح شرعا. وهكذا بالنسبة لخياطة الثياب، وبالنسبة لغسيل الثياب، وبالنسبة لسكن الدور وغير ذلك من المنافع كلها التي أذن الشرع بها من المنافع المباحات، نقول عقد الإجارة جائز ومأذون به شرعا. لكن إذا اشتمل على منفعة محرمة أو كانت منافع العين لم يأذن بها الشرع فإننا لا نصحح عقد الإجارة. فقال رحمه الله: أن تكون المنفعة مباحة، يعني يشترط لصحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة التي من أجلها استأجر الإنسان أذن بها الشرع. عندنا منفعة وعندنا إباحة، فهناك أمران: المنفعة والإباحة. فلو استأجره لضرر ومفسده نقول لا يجوز. لو قال له: أريد منك أن تهدم دار جاري وأعطيك 100 ريال، أعطيك 1000 ريال، أعطيك 10,000 ريال إذا هدمت هذه الدار، هدم الدار إفساد في الأرض والدار لا يملكها وهو معتد وظالم، فإذا استأجره لذلك نقول هذه إجارة محرمة، والأجير لا يستحق شيئا حتى ولو قام بهذا الفعل، لأنه فعل لا يأذن به الشرع. ولو استأذنه لأمر حرام فيه ضرر بجماعة أو فرد فتقول هذه إجارة غير مشروعة وباطلة، لأن المنفعة لا يأذن بها الشرع، فوجود هذا العقد وعدمه على حد سواء فلا يستحق مطالبته بالأجرة. إذن أن يكون هناك نفع، وأن يكون النفع مأذونا به شرعا. قد يكون النفع يعني غير مأذون به شرعا، فالخمر أخبر الله عز وجل أن فيها منافع وفيها إثم، وأن إثمها وضررها أكبر من منفعتها، والشريعة تحرم لغالب المفاسد أو استجماع الشيء للمفاسد، ولذلك يقولون قد يكون الشيء في ظاهره في مصلحة وتحرمه الشريعة لكن لمفسدة أعظم موجودة في الشيء. فالخمر مثلا فيها في ظاهرها الهزة والنشاط والطرب ونحن ذلك مما يعتري شاربها والعياذ بالله، لكن من حيث الأضرار المترتبة والمفاسد التي تترتب عليها أعظم مما فيها من منافع، حتى ذكر العلماء أن الله تعالى لما حرمها سلبها منافعها فأصبحت من الضرر، إلا أن أهل العلم قالوا فيها ضرر فيها نفع، ولذلك يقولون الخير كله الذي تمحضت مصالحه في الجنة والشر كله الذي تمحضت مفاسده في النار. فالدنيا فيها مصلحة، والمصلحة فيها شيء من المفاسد أو فيها شيء من التعب والعناء أو المشقة، لكن الذي يهمنا أن الإجارة إذا كانت على شيء فيه ضرر لا تجوز وهي محرمة، ولا يستحق العامل الذي عمل هذا الضرر لا يستحق الأجرة. فلو طالب من قال له اهدم هذه الدار طالبه بالعشرة آلاف التي وعده بها فإنها سحت وحرام ولا يستحقها. إذن لا بد أن تكون المنفعة مأذونا بها شرعا، ثم هذه المنفعة حينما تقوم تكون منفعة مباحة فالشريعة تجد المنافع المباحة المقصودة فخرجت المنافع غير المقصودة. فحينما يستأجره مثلا لنفخ الهواء في بالون أو نحوه، طيب إذا انتفخ الهواء في البالون من منفعة من مصلحة؟ وهكذا لو استأجره لضرب حديد في بعضه مثل ألعاب الأطفال ونحن من مصلحة من فائدة؟ فإذا لا بد أن تكون المنفعة وأن تكون المنفعة مقصودة حتى يقع عليها الإذن الشرعي والإباحة، لأنها لو كانت في ظاهرها منفعة لا مصلحة فيها وليس فيها قصد، يعني لا تقصدها العقود السوئية، كان بذل المال فيها من إضاعة المال. فالصبي إذا نفخ الهواء أي فائدة يستفيدها؟ وإذا ضرب الحديد البعض فأي فائدة يستفيدها؟ وإذا رأى الحديد مرتفعا أو موضوعا فأي فائدة يستفيدها؟ إذا لابد وأن تكون هناك منفعة مأذونا بها شرعا، أن تكون هناك منفعة مأذون بها شرعا. فإذا كانت المنفعة غير مأذون بها شرعا فهذا سيفصله المصنف رحمه الله، تكون منافع أقوال وتكون بالأفعال، وهي أمور حرم الشرع قولها أو حرم فعلها فيستأجره من أجل أن يقوم بها. فقال رحمه الله:
الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. قال رحمه الله: فلا تصح على نفع محرم كالزنا.
لا تصح الإجارة على منفعة محرمة كالزنا. كان أهل الجاهلية في جاهليتهم يستأجرون الإماء، وكانت هناك بيوت للدعارة وللبغاء أعاذنا الله وإياكم، فكانوا يستأجرون هؤلاء الإماء، فحرم الله ذلك وأنزل آية النور المشهورة: ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فحرم الله عز وجل لتبتغوا عرض الدنيا، فالله عز وجل حرم عليهم أن يؤجروهم من أجل هذه الجريمة وهي الزنا والعياذ بالله. فنص العلماء رحمهم الله على أنه لا تجوز الإجارة لفعل الزنا، ونصت السنة أيضا على ما نص عليه الكتاب من التحريم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، فقوله ومهر البغي هو ما يعطى للمرأة من أجل أن تزني والعياذ بالله. فلو أنه استأجر امرأة من أجل أن يطأها على وجه محرم فإن المال سحت وحرام ولا تستحق المرأة هذا المال، بل إنه مال محرم بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. فلو استأجر على فعل الزنا هذا نوع من أنواع المنافع المحرمة، وهذا يتعلق بالأفعال. قال رحمه الله: والزمر. والزمر والغناء، الزمر يكون بالنفخ في المزامير، والغناء يكون بآلات اللهو. وبالنسبة للزمر والغناء حرمه الله عز وجل، ولذلك توعد الله عز وجل أهله فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم فبشره بعذاب أليم. هذه الآية الكريمة كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه غنى. وعبد الله بن مسعود الذي تلقى القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما نزل. وعبد الله بن مسعود الذي ما كان يقرأ 10 آيات حتى يتعلمهن ويعلم حلالهن وحرامهن، وكان أعلم بكتاب الله عز وجل، وكان رضي الله عنه يقول ما من آية إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم بكتاب الله مني تعمل إليه المضي لذهبت إليه. وهذا يدل على عظيم مكانته وجليل منزلته رضي الله عنه وأرضاه في ضبط كتاب الله ومعرفة ما في كتاب الله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن ابن مسعود رضي الله عنه من أئمة الصحابة الذين هم أهل لتفسير كتاب الله عز وجل، وله تفسيرات مشهورة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فسر هذه الآية وحلف بالله اليمين المغلظة وقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يأتي في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى وهو الزنا، والحريرة وهو اللباس المعروف، والمعازف والقيان، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. فهذا الوعيد الشديد وهو نفي الإيمان، وقد نص العلماء رحمهم الله المراد به نفي كمال الإيمان، لكن إذا قصد أنه حلال واعتقد حلة فإنه كافر بإجماع العلماء. من اعتقد حلة الزنا فإنه كافر بإجماع العلماء لأنه قال يستحلون الحرى. وأما بالنسبة للمعازف فإذا قال إنها حلال يتأول قول من قال من أهل العلم، وهو قول شاذ وضعيف لبعض المتقدمين، فإن كانت عنده شبهة تسابع عنه هذه الشبهة. وقوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحرى والحرير، قوله يستحلون يدل على أن الأصل أنه حرام. وأيضا رتب على هذا الاستحلال قوله ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. ومن القواعد والضوابط عند العلماء رحمهم الله أن كل فعل أو قول رتب عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا، أو رتب عليه الوعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة، يعد من كبائر الذنوب. وهذا الضابط نص عليه جمع من أئمة السلف، وهو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد اختاره الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن حزم رحمة الله على الجميع، أن ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بعقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة أو عقوبتين معا، أي عقوبة الدنيا والآخرة، أو فيه وعيد بنفي إيمان أو غضب أو لعنة أو نحو ذلك، أنه يعد من كبائر الذنوب التي توجب تفسيق صاحبها والعياذ بالله. فإذا الغنى بالمعازف محرم، لكن يستثنى من ذلك التغني على سبيل النشيد، فإن النشيد الذي لا معازف فيه وهو حكاية الشعر، وتكون تلك الحكاية خالية من المجون ومن الفسق ومن العهر، فإن هذا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن به. والأحاديث الصحيحة لا يستطيع المسلم أن يحرم ما ثبتت السنة بجوازه والإذن به. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبني مسجدا وهو في عمل الطاعة والقربة لتشييد ذلك المسجد، ومع ذلك كان الصحابة يرتجزون بأبيات الشعر والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغوا قولها أبينا يقول أبينا أبينا ويرفع بها صوته. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة ومعه عبد الله بن رواحة أخذ بخطام دابته يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله، ومع ذلك يقوله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في السفر وكان ابن أنجشة يحدي الإبل بين يديه وهو يقر عليه الصلاة والسلام ولا يمكن. لكن هل كان هذا الفعل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم من باب الدعوة أم كان من باب الترويح النفس؟ الجواب كان من باب الترويح النفس. فالخطأ أن يظن أن نشيد الشعر من وسائل الدعوة، هذا خطأ، ليس هناك وسيلة للدعوة إلا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل مجمع عليه وليس في أي إشكال. لكن بالنسبة لنشيد الشعر، أن تنشد الشعر من باب دفع السآمة وتروية النفس أو من باب الاستجمام، لأن النفوس ضعيفة، فإذا خفف عنها بالمباح وروح عنها بالمباح استجمت وقوية. وكان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحن بيت الله الحرام، إذا كثرت عليه المسائل وكثرت عليه المباحث الفقهية والمسائل والنوازل قال روحوا عنا، فيأتي بأغزل بيت وبالشعر الذي كان يتحاكاه العرب ويتحدث به ويضرب مع أصحابه رضي الله عنهم رحمهم الله، وهذا كله في بيت الله الحرام لكي يبين أن هناك أمورا أذن الشرع بها ولا بأس بها، هذا من باب الترويج. لكن لا نعتقد أنه لابد ما ندعو إلا بهذا الشيء أو أن هذا الشيء طريق للدعوة، لا، إنما نقول يجوز ويباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يسكت عن حرام أقر ذلك، وقيل بين يديه فأقره عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه ولم يمنعه. لكن الذي ذكره أهل العلم رحمه الله وقرروا أنه من حيث الأصل يجوز إنشاد الشعر، لكن من يتتبع السنة ويتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفقه في النصوص يجد أن الأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد الشعر في حال السآمة وفي حال الملل، أنشد الشعر بين يديه في السفر، وأنشد الشعر في حدو الإبل وما كانت الإبل، وهذا يعرفه كل من يعرف الإبل، الإبل لا يمكن أن تسير إلا بحاجة، وإذا حد الحادي مشت الإبل وسرت واستجنت، ولذلك كان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال رفقا بالقوارير صلوات الله وسلامه عليه، وأنشد الشعر بين يديه صلوات الله وسلامه عليه في بناء المسجد، لأن بناء المسجد فيه ثقل على النفس والبناء فيه أثر على النفوس، ولذلك روح النبي صلى الله عليه وسلم بالمباح. وأنشد الشعر بين يديه في حفر الخندق كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السير، إذن كأن هذا الإنشاد من باب الترويح النفس ومن باب الاستجمام. فعندنا أمران، أمر الأول أن لا ندخله ونقحمه على الدعوة ونقول هذا الأمر من وسائل دعوتنا، هذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان، أن الدعوة لا يمكن أن تكون إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أجمعين. أما بالنسبة للترويح عن النفس فروح بالمباح ولا حرج في ذلك، وتقول أفعل هذا من باب الترويح عن نفسي فقد روح عمن هو أفضل منا، والإنسان مخلوق ضعيف، فلا بأس أن يروح عن نفسه بالذي أذن الله به وأحله لعباده. إلا أن الإكثار من هذا الشيء والمداومة عليه والمواظبة عليه فإن هذا لا شك أنه يؤثر على النفس ويضعف الإيمان في القلب، لأن الإنسان إذا أكثر من اللهو المباح فإن هذا يضعف، ولذلك النفس يجوز، فإذا أكثر منه ربما أمات قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. إننا يأخذ منه بقدر، أشد طبعة المكدوحة بالجد تارة وعلله بشيء من المنفي، ولكن إذا أعطيته المنفي فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من المنفي، فتعطي النفس شيئا من الاستجمام والراحة في هذه الحدود. إلا أن الشعر الحماسي وهو الذي يقوي النفوس للجهاد ويشهد الهمم للجهاد أو يحكي المآثر السلف أو نحو ذلك مما يقصد به النصر على الأعداء وإراقة الحماسة في النفوس، فإن هذا إذا كان الإنسان يضع هذا الشعر قربة لله سبحانه وتعالى ويقوله قربة لله عز وجل فإنه يثاب على ذلك، لأن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أنشد الشعر الحماسي في صحن بيت الله الحرام، وأنشده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من باب إغاظة الأعداء، فإغاظة أعداء الإسلام مقصودة شرعا، فمن قصد بذلك إغاظة عدو الله وتربية النفوس على الحماسة على الخير والبر ومآثر الإسلام فإن ذلك لا شك أن له أثر على النفوس. وقد نص الله في كتابه على أن الشعر على أن الشعراء يتبعهم الغاوون، ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فانظر إلى قوله يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا، أي أنهم إذا كانوا من أهل الإيمان فقالوا الشعر نصرة للإسلام فيتبعهم المهتدون ولا يتبعهم الغاوون. ومن هنا نص النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن مالك يبكي، وكذلك حسان بن ثابت حينما قالوا إن الله أنزل في الشعر ما أنزل، ف
فاستثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فإذا لا بد لطالب العلم أن يعلم أن التحليل والتحريم يحتاج إلى نص، وأن النصوص إذا أثرت واتضحت بجواز شيء لا يستطيع المسلم أن يتحمل بين يدي الله مسؤولية تحريم ذلك الشيء، وأن النصوص إذا حرمت شيئا لا يستطيع أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يستطيع أحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقحم نار الله على بصيرا فيحلل للناس ما حرم الله عليه. فإذا سمعنا ووردت النصوص وفي كتاب الله وسنة وسلم على إباحة الشعر المألون به شرعا، وجاءت السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنشاده ووقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، فنجد ذلك من باب المباح المأذون به شرعا. وأما بالنسبة للتوسع فيه فنقول توسع في المباح ما لم يكن يراد به الحماسي الذي يقصد منه إلهاب النفوس على طاعة الله وتقويتها وتشجيعها عن الخير، فذلك النص فيه واضح وظاهر. وبهذا يقول المصنف والغناء، أي أنه إذا استأجره من أجل الغناء يشمل ذلك حالتين: الحالة الأولى أن يكون بآلات له فهذا محرم، وبإجماع العلماء على أنه لا تجوز الإجارة على الغناء المحرم. والحالة الثانية أن يكون بدون آلات ولكن يكون الإنشاد شعر، فإذا جاء للشاعر أو بمن يقول الشعر واشتمل شعره على مفسدة محرمة كالإغراء بالحرام ووصف امرأة معينة أو نحو ذلك مما حرم الله عز وجل، أو يتناشد الشاعران كل منهما يسب الآخر ويشتمه ويعيبه وينقصه وينقص من قومه ويحط من قدره، فذلك مما حرم الله ولا تجوز الإجارة على هذا الوجه. ما لو جاء به من أجل أن جاء بالمرأة من أجل أن تضرب الدف في زواج وعرس وتقول المباح الذي أذن الله به فإن هذا لا بأس به وهو جائز. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على جواز الإجارة على المنافع المباحة. وإذا جئت تقرر هذه المسألة فإنك تقول لما كان ضرب الدف في الزواج مأذونا به شرعا ومباح وكان مباحا شرعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إليه وحث عليه ولم يستطع الإنسان أن يجد من يضرب له الدف إلا بمال وأراد أن يستأجر، فلا بأس أن يستأجر المرأة من أجل أن تزف المرأة في حال زواجها أو من أجل أن تضرب الدف وتضرب بالدفوف وتضرب بالغربال في حال الزواج، فذلك مما أذن الله به، وكل منفعة مباحة أذن الله عز وجل بها ورسوله عليه الصلاة والسلام تجوز الإجارة عليها ما لم يقم الدليل على استثنائها.
وجعل داره كنيسة.
بعد أن بين رحمه الله استئجار الشخص للأفعال المحرمة كالزنا والزمر وللأقوال المحرمة كالغناء، يدخل في الأقوال المحرمة النياحة. لو استأجر امرأة من أجل أن تنوح على نية فإنه لا يجوز وتعتبر الإجارة فاسدة. كذلك الأفعال، لو استأجر شخصا على فعل محرم، مثلا الأمثلة المعاصرة في زماننا، لو أنه أراد أن يقوم بعملية جراحية كالطبيب كالأطباء، وهذه العملية الجراحية لا يأذن بها الشرع إما لكون ضررها أكبر من نفعها أو لكونها تعارض مقصود الشرع. فإذا كان ضررها أكبر من نفعها، مثال ذلك العمليات الجراحية التي تكون نسبة النجاح فيها ضئيلة جدا، فلو قال للطبيب اعمل لي هذه العملية مع غلبة ظن الطبيب أن المريض سيموت وأن هذه العملية ستفضي به إلى الهلاك أو تفضي إلى تلف عضوي أو أنها تضر به في صحته، فلا يجوز للطبيب أن يقدم عليها. فلو أن المريض أغرى الطبيب بالمال وقال له افعل بي هذه الجراحة وافعل بي هذا النوع من التداوي وفعل، فإنها إجارة فاسدة لأنه خرج عن أصول المهنة، وأصول المهنة لا توجب الإذن للطبيب للقيام بمثل هذا النوع من الأعمال الطبية، فصار أمرا محرما متمحضا في الضرر، يعني الضرر فيه واضح. كذلك لو استأجره لعمل جراحي دون وجود موجب مثل قطع الأصبع الزائد دون وجود ألم ودون وجود ضرر، فإن أي عضو في الإنسان إذا لم يكن فيه أذى أو لم يكن فيه ضرر لا يجوز قطعه ولا إدانة من الجسد
لأنها خلقة الله عز وجل، ولا يجوز التدخل في جسد الآدمي بزيادة شيء أو نقص شيء إلا إذا أذن الشرع به. فلو قطع منه هذا العضو فإنه حينئذ يعتبر آثما شرعا ولا يجوز، والإجارة فاسدة. ولو قال له أخرج مثلا اللوزتين موجودة الآن، والأطباء وأهل الخبرة يقولون إن هذا العضو الموجود في الجسد وهي اللوز جعله الله عز وجل حماية للجسم فينفي بقدرة الله السموم عن البدن، ولا حتى قال بعض الباحثين الكبار في مجال الطب يقول لو يعلم الناس ما في هذا العضو من النعمة والخير وهو كافر، رجل كافر يقول هذا الكلام، يقول لو يعلم الناس ما جعل الله في هذا العضو من الخير وحفظ البدن من كثير من السموم والأضرار التي تنزل به ما أقدم أحد على إخراجه. فلو أنه فعل ذلك يسمونه الجراحة الوقائية، فاستخرج اللوزتين بدون التهاب، بالتهاب يجوز، إذا التهابت اللوزتين اللوز وأصبح هناك ضرر من تقيحها وإضرارها بالقلب أو الجسد لا بأس، لكن إذا كان ما في ضرر وفعل ذلك من باب الوقاية كما تسمى الجراحة الوقائية نقول لا يجوز، لأنه ليس هناك إذن شرعي بفعل هذا النوع من الجراحة. كذلك جراحة التجميل، لو استأجره من أجل أن يجمله فيصغر شيئا كبره الله ويكبر شيئا صغره الله عز وجل، أو جراحة تغيير الجنس واستأجره بمبلغ من أجل أن يقوم بهذا النوع من الجراحات فكل ذلك محرم لأن المنفعة غير مأذون بها شرعا. إذن مراد من هذا كله أن طالب العلم يبحث أول شيء هل المطلوب من عقد الإجارة أذن الشرع بها أو لم يأذن، فإن كانت منفعة أذن بها الشرع أجازها وأحل عقد الإجارة عليها، وإن كانت منفعة حرم الشرع فلا تجوز الإجارة عليها. وقوله أو دار لكنيسة، أي استأجر منه بيته من أجل أن يكون كنيسة، وهذا يقع في المواطن التي يكون فيها أهل الكتاب، وقد بينا في باب عقد الجزية وأحكام الهدنة والصلح أنه لا يجوز استحداث الكنائس في بلاد المسلمين ولا بناؤها ولا تشييدها، وذكرنا هذا وبينا الأدلة على ذلك وبينا كلام العلماء رحمة الله عليهم. فإذا استأجر منه الدار أن يجعلها كنيسة فلا يجوز، لأنه لا يجوز استحداث ذلك وإنشاؤه في بلد المسلم، فإذا فعل ذلك فإن الإجارة فاسدة. وهكذا المصنف رحمه الله لما ذكر الكنيسة نحن نبهنا غير مرة أن العلماء يذكرون الأمثلة للتنويع، فهو ذكر الأفعال، ذكر إجارة الآدمي للمحرم، والآدمي يستأجر المحرم إما بفعل فذكر الزنا، وإما بقاء الزنا والزمر وهو النفخ، وإما بقول مثل الغناء فذكر الأمرين متعلق بالحيوان بالحي، ثم ذكر إجارة الدور والعقار قال كدار يعني استأجرها من أجل أن تكون كنيسة، فتقيت على هذا أمثالها. فجميع الأمور التي يستأجر فيها من أجل المنافع المحرمة أو المفاسد المحرمة فإن الإجارة فاسدة. هنا مسألة وهو قوله دار كي تكون كنيسة، في حكم هذا الاستئجار لأي شيء يضر بالعقيدة أو يكون من البدعة والحدث في الدين، إذا علم أنه يريد أن يفعل هذا الشيء وهذا الشيء محرم أو حدث أو لا يجوز شرعا من أمور محدثة لا يجوز أن يعينه على ذلك الشيء ولا أن يمكنه منه، لأن القاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فما كان وسيلة لمحرم فهو محرم وما كان وسيلة لمباح فهو مباح.
أو لبيع الخمر،
أو يستأجره والعياذ بالله لبيع الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمر ومن حملها ومن حملت إليه ومن أكل ثمنها ومن اشتراها، وهذا كله يدل وعاصرها ومعتصرها وساقيها ومسقاها، كل هؤلاء لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح. فلا يجوز أن يؤجر نفسه لحمل الخمر ولا يؤجر نفسه لصنع الخمر، وفي حكم الخمر المخدرات فلا يجوز أن يستأجر نفسه لحملها ولا لتصنيعها ولا لترويجها، كل ذلك من الإجارات المحرمة. نعم.
قال رحمه الله: وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه.
تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. صورة المثل أن يكون عندك جار، أن يكون لك جار وعندك بناء بجوار جدار الجار، وهذا البناء يحتاج إلى تسقيف، فإذا جئت تشيد جدارا ربما كلفك وأضر بك، وأنت تريد هذا المكان مؤقتا مثلا لمصلحة من صالحك، فقلت لجارك: أريد منك هذا الجدار، أضع عليه خشب جداري. من حيث السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم، وفي رواية لأرمين بها بين أكتافكم. ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرضين أي لا تقبلونها. وذلك قيل أنه أراد أن يضع خشب داره على جداره فامتنع، فحكى له هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين له هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجار لا يمنع جاره. فإذا أراد جارك أن يضع سقفه على بيتك أو على جدار بيتك، أو كان في المزارع الحيطان يوضع عليها شيء من خشب الجار لغرفة أو نحيها، شريطة ألا يضر بك. فإذا أضر بجدارك وحصل الضرر حق لك أن تمتنع، لأن الشريعة لا تأذن بالضرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، ومن قواعد الشريعة الضرر يزال، فلا ضرر ولا ضرار، الشريعة لا تأذن للجار أن يضر جاره. فجواز وضع الخشب على جدار الجار ألا يكون هناك ضرر. فإذا كان الجدار لا يتحمل الخشب، وغلب على ظنك أنه لو وضع خشبه أن ذلك يضر بجدارك، فلك حق من الامتناع. فإذا ثبت أن السنة الإذن أن تأذن للجار، فمعنى ذلك أن وضع الخشب على جدار الجار مأذون به شرعا، ومنفعة الاستظلال بهذا السقف مأذون بها شرعا. إذا ثبت هذا نقول تجوز الإجارة. فيسأل سائل: كيف تتم الإجارة؟ يحدد عدد الخشب والمدة التي يريد أن يستفيد منها. يقول: مثلا أستأجر منك هذا الجدار، أضع عليه 10 من الخشب من نوع كذا وكذا، وهذه 10 من الخشب أستأجرها لمدة عام ب1000 ريال أو ب500 ريال، لا بأس بذلك، وتكون إجارة المشروع لقول جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. كل مسألة يرجع فيها إلى الأصل، ومن أراد أن يلم بأحكام الشريعة ويضبطها فعليه في كل مسألة أن يسأل ما هو أصلها. فإذا أخذ المسائل من الأصول وعرف هل المسألة أصل برأسها أو جارية على أصل يعني فرع لغيرها، أو مستثناة من الأصل، استطاع أن يعرف الأحكام وأن يعرف مواطن الأقيسة، استطاع أن يعرف مقاصد الشريعة في الأقيسة، استطاع أن يلم بكثير من المسائل والأحكام التي ذكرها العلماء رحمهم الله، كما أنه يستطيع بإذن الله أن يعرف كيف يقيس المسائل الجديدة والناجلة. فمسألة إجارة المرأة أو عمل المرأة من حيث الأصل: المرأة خلقها الله عز وجل سكنا للرجل، والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى من حكمته وعلمه أن جعل المرأة سكنا للرجل وتشريفا وتكريما للرجال، فجعل الرجل هو المخلوق الأول الذي أسجد له ملائكته، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، ثم خلق المرأة من ضلع الرجل، وهذا يدل على أنها تبع للرجل، وأنه لا يمكن أن تستقيم مصالح هذا الكون إلا إذا قامت المرأة برسالتها وواجبها وذلك برعاية حق بعلها وزوجها. وهذه هي الفطرة، ولن تجد أمة تسير على فطرة الله التي فطرها عليه إلا استقامت أمورها. ولكن إذا خرجت المرأة عن هذه الفطرة عذبت نفسها وعذبت غيرها. ولذلك لن تجد المرأة أعدل من شرع الله ولا أحكم من دين الله عز وجل الذي أعطاها حقها وقدرها، فذلك لا ينقصها بشيء. فإن الولد تابع لوالده، وقد يفضله الله عز وجل بصلاحه وتقوى ويكون خيرا من والده الذي كان سببا في وجوده. فإذا قولنا إن المرأة تبع للرجل لا ينقص من قدر المرأة إذا هي اتقت ربها وعرفت حقها وحق بعدها وقامت برسالتها على أتم الوجوه وأكملها. وهذا أمر واضح من تتبع نصوص الكتاب والسنة يجده جليا واضحا. فإذا كانت المرأة تنظر إلى الفطرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى حمل الرجل أن يشقى عليها وأن يقوم عليها وحمله النفقة وجعل المسؤوليات والتبعات على الرجل وجعله هو القائم عليها، وهذا يدل على أن رسالتها في بيتها، وأنها إذا قامت بهذه الرسالة وحفظت هذه الأمانة ورعتها حق رعايتها فإن الأمور ومصالح العباد تستقيم على أتم الوجوه وأكملها. لكن إذا نظرنا إلى عمل المرأة، خرجت المرأة من هذا السنن وقالت أبدا ليس هناك فرق بيني وبين الرجل، الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، وهي تقول أبدا إني مثل الذكر وأنا والذكر سواء، والله تعالى يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وفرق بين الذكر والأنثى، هي تقول أبدا الذكر والأنثى سواء، ودين الله وشرع الله في أحكامه وتشريعاته واضح الدلالة أبدا. فإنه جعل أمور الزوجية مقاليدها بيد الرجل، من مهر من عقد من طلاق من غيره، كلها لحكمة، كل ذلك لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد كانت الأمة الإسلامية في أوج عظمتها وعزها وكرامتها، وقد قادت جحافلها حتى فتحت مشارق الأرض ومغاربها، وقادت تلك القلوب التي صقلتها روحانية الكتاب والسنة قادت العالم من مشرق الأرض إلى مغربه، وما تعطلت يوم من الأيام عن الوفاء بمصالحه لما كانت المرأة قائما على بيت زوجها والرجل قائما بمصالحه خارج بيته، وكان النساء في مكانهم والرجال في مكانهم، وكل يعرف حق الآخر وقدره وفضله. فلما استقامت أمور الأمة بهذا، ولم تستقيم إلا بهذا لأنها هي الفطرة، فإذا جاءت المرأة وقالت أعمل ولا بد أن أعمل ولا بد أن أخرج وجعلت ذلك فريضة، نحن لا نقول محرم، نحن نقول جعل ذلك فريضة، واعتقاد أن المرأة لا يمكن أبدا أن تكون امرأة إلا إذا كانت كالرجل وكانت مثل ما يقول نصف المجتمع، يعني هي والرجل سواء، هي عبارة فيها مغالطة. فالواقع لا شك أن المرأة لها رسالتها ولها مكانتها ولها حقوقها ولها فضلها ولها مكانتها، ولكن بشرط أن لا تخرج عن فطرة الله التي فطرها عليها. وقرن في بيوتكن، فأمرها بأن تقر في قرارها أن تجزم بيتها، لأن الله حملها بيت الزوجية وحملها أبناءها وبناتها، وإذا لم يكن لها أبناء وبنات فالرجل محتاج إلى دفئها وحنانها وسكنها، لأن الله خلقها وقال وجعل منها زوجها، أي خلق من هذه النفس زوجها، ثم علل سبحانه هذا الذي خلق سبحانه وهو أعلم وأحكم، وجعل منها زوجها من أجل ليسكن إليها. فالمرأة سكن للرجل، فإن خرجت من بيتها فإن يسكن الرجل وإن يكون سكنه. ولذلك من حيث الأصل المرأة عملها في بيتها ورسالتها في بيتها، وهذا هو الذي اتفقت عليه النصوص ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح لهذه الأمة، والأمر الذي لا شك فيه ولا منه. لكن لو أن المرأة احتاجت للعمل أو أرادت أن تعمل لأيتام عندها أو تطلب الرزق المباح أو العمل المباح فلا بأس بذلك، لكن لو كانت متزوجة أو عندها زوجها فلا تعمل إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها زوجها فإنها تعمل ولا بأس بذلك. فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن المرأة أن تجد نخلها فتنتفع وتنفع غيرها، فلا بأس أن تعمل، وبشرط أن يكون عملها بعيدا عن الرجال بعيدا عن فتنتها في دينها وفيه المحافظة على حقوق أولادها وغير ذلك من الشروط التي يتحقق بها مقصود الشرع. إذن فالحاصل أن المرأة من حيث الأصل خلقها الله عز وجل سكنا للرجل بنص كتاب الله عز وجل، وأن الأصل فيها أن تقر في بيتها كما قال تعالى وقر في بيوتكم. وإذا ثبت هذا فإنه يجوز لها أن تخرج عن هذا الأصل في حدود المصالح، فإن ترتب على خروجها مصلحة فلا بأس أن تخرج وتحقق هذه المصالح. وإذا أرادت سعادة دينها ودنياها وآخرتها فقنعت بما أعطاها الله ورضيت بقسمة الله ولزمت بيتها وحنت على صغيرها وأولادها وخافت من الله عز وجل فيهم وتفكرت واعتبرت وتدبرت ونظرت أن لو كانت مكان هذه الطفلة ومكان هذا الطفل هل ترضى أن تغيب عنها أمها فتتعذب بغيابها مع دون وجود حاجة لغياب الأم؟ لعلمت عند ذلك أن الخير كل الخير أن تحفظ وأن ترحم صغيرها وأن تقوم على حقه ورعايته على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. هذا من حيث الأصل. فإذا أرادت أن تعمل وكان عندها بعد تستأذنه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها، وقال كما في الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فدل على أن المرأة لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، ولأن عملها قد يضر بمصلحة الزوج، فقد يكون في ساعات يحتاج الزوج فيها إلى إعفاف نفسه، وقد يكون في ساعات يحتاج فيها زوجها إلى القيام برعايته ونحو ذلك. فإذا تزوج امرأة تعمل وعندها عمل فإنه إذا أراد أن يبقيها في عملها يبقيها، وإذا أراد أن ينظر إلى الأصلح ويقول لها اجلسي في بيتك وأقوم على نفقتك فلا بأس بذلك. كل هذا إذا كانت المرأة قد قام الرجل بحقوقها. أما لو أن المرأة ضيع الرجل حقوقها ومنعها من نفقتها وأصبحت عرضة هي وأولادها للضياع، فمن حقها أن تطلب الرزق لها ولأولادها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن كما في الحديث الصحيح للمرأة أن تخرج وتجد نخلها حتى في عدتها، وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة لعملها فلا بأس ولا مانع، خاصة إذا كان عملها فيه خير للمسلمين وفيه نفع للمسلمين كالتعليم يحتاج إليها بنات المسلمين، خاصة إذا كانت امرأة صالحة وأرادت أن تعلم أو توجه أو تكون في عمل فيه منفعة ومصلحة أو نحن ذلك من الأمور التي فيها خير لها ولغيرها فلا بأس. إذا من حيث الخلاصة الأصل في المرأة أن عملها ورسالتها بيتها، وأن عليها أن تلزم قرارها، وأنه لا بأس بخروجها ويؤذن لها بالخروج إذا وجدت مصلحة أو أذن لها زوجها في ذلك أو احتاجت. فإذا أذن لها زوجها أو احتاجت فلا بأس أن تخرج وتعمل لما فيه خير لها أو لأولادها أو لها ولغيرها. نعم.
فلا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها.
تؤجر نفسها لخدمة أو عمل أو نحو ذلك إلا بإذن زوجها. قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فلما جعله الله عز وجل للرجل عن رأسه أنه يقوم على أمرها إن رأى المصلحة. أن الزوج أيضا هنا أن ينتبه، الزوج راع ومسؤول عن المرأة وهي من رعيته، فإذا نظر أن المصلحة في خروجها وأن الخير في خروجها للعمل أذن لها وأعانها، خاصة في هذا الزمان فكم من صالحة ينفع الله بخروجها للتعليم أو للتوجيه أو نحو ذلك ما فيه خير لها وللأمة، فيأذن لها. ولا ينبغي للرجال أن يجحفوا بحقوق النساء أو يظلمهم أو يضيقوا عليهم، وإذا رأى أن الخير لها أن تعف وتمتنع فأوصي المرأة أن تحمد الله عز وجل وأن تطيع زوجها، فوالله الذي لا إله إلا هو ما من امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسمع وتطيع لبعلها، خاصة إذا وجدت منه الغيرة وحب الخير لها وتسمع وتطيع إيمانا بالله واحتسابا للثواب عند الله عز وجل إلا أقر الله عينها في الدنيا والآخرة، وعليها أن تسلم وترضى وأن لا تتعالى على حكم الله عز وجل بل ترضى بذلك وتقنع به بنفس مطمئنة، فمن رضي فله الرضا. ولقد وعد الله عز وجل من سمع وأطاع بالفلاح والفوز، وهذا شامل لفلاح الدين والدنيا والآخرة وفوز الدين والدنيا والآخرة. وعلى المرأة أن تنظر في حالها، فإنه ما من ساعة وما من يوم وما من عمر يمر عليها وهي تسمع لزوجها وتطيع بالمعروف إلا وجدت في سمعها وطاعتها له من الخير ما الله به عليها. وكم من الحوادث والقصص رأيناها في النساء
الصالحات التي أمرهن أزواجهن فأتمر ونهاهن أزواجهن فانتهين، فجعل الله لهن في ذلك الأمر والنهي من الخير ما الله به عليم. وكم من فتنة تنتظر المرأة في خروجها فيسلط الله زوجها يمنعها من الخروج، فإذا اتقت حبسها الله عن فتنة ربما لو أنها غويت لو أنها خرجت لضلت وأضلت، ولكن الله لطف بها بالسمع والطاعة، وهذا مجرد. ولذلك كان بعض المشائخ رحمه الله عليهم يقول: ما رأيت مثل أمرين في الأمر والنهي من عصيان الأمر والنهي فيهما، أما الأمر الأول في الوالدين وأما الأمر الثاني ففي الزوجة مع زوجها، فقل أن تجد ابنا بارا أو بنتا بارا لأبيها أو أمها فتؤمر بشيء أو تنهى عن شيء من والديها إلا جعل الله لها العاقبة إن عاجلا أو آجلا، وقل أن تجد امرأة يأمرها زوجها أو ينهاها وتسمع وتطيع في غير معصية الله عز وجل إلا جعل الله لها العاقبة في دينها ودنياها وآخرتها. فالمرأة ينبغي أن تتلقى ذلك بالصدر الرحب وبالنفس المطمئنة، ومن أفضل ما كان يوصى في مثل هذا أن يحسن الظن، لا تنظر المرأة إلى أن هذا استبداد من رجل، بل عليها أن تفسر بأنه غيرة ومحبة، والرجل الكامل الغيور إذا غار على مصلحة المرأة فلا يلام على ذلك، لأن هذا من كمال رجولته ومن كمال مكانة المرأة في قلب زوجها أن يحب لها الخير وأن يغار عليها. فالمقصود أنه ينظر إلى الأصلح والأفضل، فإذا اتقى الزوج ربه فمنع أو أمر فإنه إذا أصاب كان له الأجران وإذا أخطأ كان له الأجر الواحد.
أسابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، هل يفهم من قول المصنف أنه لا يصح أن يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة أنه يجوز تأجير الدور لهم إذا أرادوها سكنا لهم؟ أسابكم الله.
لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتجوز إجارة الدار للزني والكافر في بلاد المسلمين إذا أذن له، وهذا مبني على الأصل الشرعي أنه إذا كان مأذونا له كالزني مثلا له مال المسلمين وعليه مع المسلمين، فإذا عاش بين المسلمين وأجر له الدار ليسكنها فلا بأس. ولذلك القاعدة الشرعية تقول: الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. فإذا قلنا إنهم لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين فإن من لازم الإذن لهم أن يسكنوا، ومن لازم كونهم يعيشون بين المسلمين في ذمتهم أن يحققوا مصالحهم من السكن والمأوى، فلا بأس بإجارته، وإذا استأجر فإنها إجارة شرعية إذا كانت على الثمن، والله تعالى. هناك فرق أن المعابد شعار، وهذا من ناحية عقدية، يعني الكنيسة شعار له وبيت عبادة، فلا يجوز للكنيسة ولا يجوز لبيت نار كما نص العلماء رحمه الله على ذلك.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح أن أؤجر كتابا ليقرأ ومكتبة تقرأ فيها الكتب وأنتفع بتأجيرها؟ أسابكم الله.
هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء يقول لا تجوز إجارة الكتاب، والسبب في ذلك أن العلم الذي داخل الكتاب ليس ملكا للصاحب، والإجارة كل شيء تملكه، فهذا العلم شرعي ولا يملك أحد الآيات والنصوص والمعاني والأحكام المستفادة من الشريعة لا تملك، لكن لو كان في أمور دنيوية وعلوم دنيوية وأراد أن يدخل مكتبة من أجل أن يقرأ فيها وقيل له كل ساعة في المكتبة ب10 ريال يجوز، فتكون المنفعة منفعة الاطلاع، وهذه المنفعة مباحة شرعا إذا كان في الاطلاع في علوم يستفاد، فنون ودراسات يستفاد منها، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. وقال بعض العلماء يجوز إجارة الكتاب من أجل القراءة فيه، ويدخل الرجل المكتبة ويستأجر بالساعات فيمكث فيها ما شاء الله أن يمكث كل ساعة أو كل يوم، واليوم مثلا بساعات معينة، ويحدد له وتحدد الكتب التي يطالع فيها أو يقال هذه المكتبة وتكون إيجارا للأعيان، فهذا لا بأس به في قول طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم، والله تعالى.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، في اشتراط معرفة الأجرة هل يشكل عليه ما صح عن علي رضي الله عنه أنه أجر نفسه كل دلو بتمرة فهو لم يعلم كم دلو سيخرج أم أن هذا سيؤول إلى العلم؟ أشاركم الله.
قضية استئجار علي رضي الله عنه بتمرة لنضحي نزح الدلو من البئر كل دلو بتمرة هذا الحديث ليس فيه إشكال لأن الأجرة التمرة وكل دلو بتمرة الأجرة معلومة والمنفعة معلومة ليس فيه أن غاية العدد ونهاية العدد هذا رخص فيه العلماء لأن الأجرة معلومة كل دلو يخرج وله تمرة فما في إشكال الأجرة معلومة والمنفعة معلومة هذا بإجماع العلماء ليس هذا من جهالة الثمن في شيء الثمن هو التمرة والمثمن والعوى المنفعة التي عوض عليها واستأجر عليها نزح الدلو ولذلك قال لا قالوا لو قال له انزح البئر كل دلو بريال كل دلو بدرهم فلا بأس هذا من النقد أو قال له كل دلو بربع صاع أو قال له كل دلو بصاع كل دلو بمد كل ذلك جائز الأجرة معلومة والمنفعة معلومة أما غاية ما ينزحه ونهاية ما ينزحه فهذا لا يؤثر لأن الأجزاء إذا علمت تكون مؤقتة بأجزائها فكل دلو ينزحه يستحق الأجرة ثم بعد نهاية كل دلو إن شاء يتم ويتفق على الإتمام أتم وإن شاء أن يقف يوقف أحد الطرفين الآخر فأصبح قوله كل دلو بثمرة مما علمت أجرته وعلمت منفعته والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ هل الاستشهاد بالشعر في خطبة الجمعة أمر محمود؟ أسابكم الله.
الشعر إذا كان فيه طاعة وذكر لله عز وجل حكمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من الشعر لحكمة فالشعر الذي يكون مشتملا على الأمر بالخير والنهي عن الشر فإنه لا بأس به ولا حرج في ذلك لأن الخطبة مدارها على الحكمة والدين كله مدار على الحكمة فإذا اشتملت الأبيات من الشعر على موعظة وكان لها أثر في النفوس وكانت عظيمة الوقع في القلوب فلا بأس قد ذكر بعض العلماء والأئمة أن الخطيب قد يحتاج إلى ذلك من باب التنوير فإنه ربما وعظ الناس بأسلوب فملوه فيأتيهم بأسلوب آخر حتى يذكرهم بالله عز وجل بالطريقة التي تؤثر في نفوسهم ولكن الخير كل الخير أن يحرص الخطيب على التذكير بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن كل خطيب موفق نظر إلى عظيم الثواب وجزيل ما أعد الله في المآب لمن تلا آيات الكتاب وتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرضى لنفسه بالدون والأقل فانظر لو أنك نثرت أشعار الدنيا المليئة بالحكمة فإنها لم تبلغ شيئا مما يؤثره كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب وكم من آية من كتاب الله هزت القلوب ولربما سمع المؤمن الصالح آية من كتاب الله فاستقرت في قلبه اليوم واليومين والأسبوع والشهر والشهرين والعام ولربما استقرت في قلبه إلى لقاء الله عز وجل فالموفق السعيد الذي يحرص على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والوعظ بهذا النور العظيم فإذا كان هناك حاجة لذكر بيت من الشعر أو أبيات من الشعر أو موعظة فيها أثر فلا بأس بذلك ولذلك حكى الصحابة الشعر وقالوا حتى في المواعظ المؤثرة مثل قضية بالدحداح رضي الله عنه وأرضاه وغيره من القصص التي وقع فيها وأبيات حسان رضي الله عنه التي كان لها وقع وأثر في النفوس حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لما أراد دخول مكة قال لا تدخلوها إلا من ثنية كذا والسبب في ذلك أن حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول عدلنا الخير إن لم تروها تثير النقع موعدها كذا فأراد أن يصدق فيما قاله وأراد أن يحقق ما قاله حسان فدخل مكة من الثنية العليا وهذا أحد الأوجه عند العلماء والثنية العليا هي من جهة قبور المعلات الفج الذي بين القبور الذي يشق القبور الشقين هذه الثنية ثنية الكذاء
دخل منها عليه الصلاة والسلام، فمن العلماء من يقول دخلها من أجل بيت حسان رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من يقول دخلها عليه الصلاة والسلام لعبادة لأنها من جهة باب الكعبة، ولذلك جاء من جهة الباب، وقيل دخلها لأن سوق مكة كان في هذه الجهة، والمدن لما يدخلها الإنسان يدخلها من أبوابها، وأبواب المدن الأسواق، ما يدخل من خلف الأسواق، إنما دخلها عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع. فالذين يقولون الشاهد أنه قال بيت شعر فصدقه عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على مكان الشعر، فلا مانع أن الخطيب يستشهد ببيت من الشعر ويعد به ويذكر به. وفي أشعار السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين أبيات مؤثرة، فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن لا يغلو الإنسان فيه ولا يتوسع فيه أكثر مما يستحق، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، امرأة خرج عنها زوجها ولم يرجع لسنوات عديدة ولا يدرى أمره، وقد تقدم إليها من يخطبها، فما الحكم أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله بمسألة امرأة المفقود، وفيها قضاء عن الصحابة رضي الله عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن لا يفتى فيها أو لا يحكم فيها، لأن هذه المسائل مردها إلى القضاء، يحتاج إلى نظر قاضي وينظر في أمر المرأة وأمر غياب الزوج والموضع الذي غاب فيه الزوج، فهناك غيبة يمكن يعني معرفة الزوج أو حال الزوج فيها، وغيبة لا يمكن معرفة حاله، وغيبة غالبها السلامة، وغيبة غالبها الهلاك، هذه أمور كلها تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تفصيل، ومثل هذه المسائل تحتاج إلى قاضي، فليس كل مسألة تصلح الفتوى والجواب عنها، لأن المسائل التي فيها حق لطرفين لا بد أن يسمع من الطرفين، ولا بد عند غياب أحد الطرفين من أن ينظر القاضي في دعوى الطرف الثاني ويطبق عليها الأصول الشرعية، ولذلك لا بد من الرجوع إلى القضاء في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، أموال المرأة التي تكتسبها من عملها لو أنفقت على المنزل، هل تكون دينا على الزوج أم تكون مساهمة منها مع زوجها؟ أثابكم الله.
المرأة إذا عملت وكان لها مال استفادته من عملها فالمال مالها، ولا يجوز للزوج أن يتدخل في راتب زوجته ولا أن يعتدي على ذلك المال، ليس من حقه ذلك، وليس من حقه أن يتعب المرأة ويقول لها اعملي وراتبك لي، فهذا لا يسمعه كريم، ولا يجوز شرعا له أن يفعل ذلك، ورخص فيه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا يجوز للرجل أن يقول للمرأة اعملي ويأخذ عرق جبينها وتعبها ونصبها. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول ثلاثة أنا خصمهم، من كنت خصمه فقد خصمته، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، فانظر كيف عظم الله عز وجل مال الأجير ومال العامل، إذا اعتدى عليه الغير فأخذه بدون وجه حق. الزوج يملك الاستمتاع بالمرأة، وإذا أراد أن يأذن لها بالعمل واتفق فيما بينهما على تقسيم الراتب بينهما أو شيء جزء من الراتب تتنازل عنه المرأة لزوجها، هذا شيء يرجع إلى المرأة باختيارها وبرضاها وبدون إكراه، وإذا أكرهها الزوج على ذلك وظلمها فإنه لا يستحق هذا المال، والمال بالإكراه لا يستحق. وهكذا إذا غلبها بسيف الحياة فأحرجها، فأي رجل يحرج امرأته ويأخذ من مالها فإن الله ينتزع البركة من المال الذي يأخذه مع ما ينتظره بين يدي الله عز وجل من السؤال والمحاسبة. وإذا أراد الإنسان أن يسلم وأن يكون بعيدا من البلاء فإياه أن يتعرض لحقوق الناس، خاصة إذا كانوا من الأقربين، فإن الظالم لزوجه والظالم لأهله وولده يخشى عليها، فإن عواقب الظلم للأقربين عواقب وخيمة، حتى ذكر بعض العلماء أن عقوبتها معجلة غالبا من أصحاب المظالم، ولذلك تجد الذي يعق كثيرا ما يأتيه البلاء عاجلا لا يؤخر غالبا. فالمظالم للأقربين سيئة، وخاصة بالنسبة للأكل والطعام والمال، ولا شك أنه من أعظم الظلم أن يجلس الرجل السوي القوي الذي يمكنه أن يتكسب ويمكنه أن يعمل أن يجلس في بيته ثم يأمر زوجه بالخروج والكد عليه والتعب عليه وهو يأكل شبعان ريان من كسب امرأته، هذا ليس من خير الرجال بل هو من ألأم الرجال. ولا يجوز لأولياء المرأة أن يسكتوا على مثل هذا الزوج الظالم إذا رأوا أنه يأكل مال زوجته أختهم أو قريبتهم، بل علينا أن يذكروه بالله وأن يرفعوا الظلم عن قريبته. فمثل هذه الأمور التي انتشرت وذاعت بسبب إن شاء الله العافية ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل ومراقبته، هذه أمور عظيمة عواقبها وخيمة، من أخطر ما يضر الإنسان في دينه وخشوع قلبه واستقامة عمله طعمة الحرام. فكم من آكل وطاعم قذف في جوفه طعمة حجب الله بها قبول صلاته وزكاته واستجابة دعائه. فليتق الله المسلم وليحذر من الطعم الحرام ومن أذية المرأة في حقها ومالها، فهذه أمور ينبغي التنبه لها. وإذا اتفق الزوجان بالرضا وبطيبة النفس وأنفقت المرأة برضا وطيبة نفس منها فإن الله يأجرها. ولتعلم المرأة المسلمة الموفقة الصالحة أن الله إذا وفقها فاكتسبت وحفظت زوجها وأعانته على طلب العلم فأن تكون هي موظفة، ويكون مثلا زوجها طالب علم يطلب العلم يحتاج إلى نفقتها فحملت وقامت عليه، فنعم المرأة وهذه امرأة مباركة. وعلى الزوج أن يحفظ هذا الحق وأن يحفظ هذا الجميل، وأن يعلم أن الله عز وجل إذا علم منها بطيبة نفس وأنها منفق عليه بطيبة نفس أن الله تعالى أنعم عليه بهذه المرأة الصالحة، فليحفظ هذا الجميل ولا يضيعه، ويكون كريما يحسن ولا يسيء ويكرم ولا يهين. فإذا أنفقت عليه وقامت عليه حتى يطلب العلم، أو أنفقت عليه وقامت عليه بسبب عد أو عاهة، هذه لا شك أنها من صالح النساء وامرأة مباركة، وهذا المال الذي تنفقه سيخلفه الله عليها، ولتبشر بكل خير ما دامت أنها في رضا الله عز وجل ثم رضا زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إذا كانت المرأة صالحة وتنفق على زوجها وتقوم على بيتها فهذا شأن النساء الفاضلات. وهناك نماذج طيبة من هذا النوع، قالت أم سفيان الثوري رحمه الله لما كان صغيرا يتيما توفي أبوه في الصغر وأراد أن يعمل ويكسب عليه وعلى إخوانه، فقالت: يا بني اطلب العلم، وشغلته بالعلم وقالت له: اطلب العلم أكفك بمغزلي. فكانت رحمه الله برحمته الواسعة تغزل وتبيع من غزلها حتى قامت على البيت وعلى ولدها، فأصبح سفيان ديوانا من دواوين العلم والعمل وإماما من أئمة المسلمين. ولا شك إن شاء الله أنه بميزان حسناتها، وفطابت تلك اليد الطيبة وطابت تلك القلعة تلك الأم التي رزقها الله القلب الحنون والقلب الصالح حتى سعت وكدت وتعبت من أجل سعادة ابنها. فلا بأس أن المرأة تتحمل نفقات بيت الزوجية وتتحمل تبعات، لكن لو أنها قالت لزوجها: أنا أنفق على بيت الزوجية وإذا فتح الله عليك رددت علي مالي أو رددت علي ما أنفقت، فلا بأس بذلك، فإن هذا أشبه بالدين ويكون حقا على الزوج، فتنفق على بيت الزوجية مما يجب عليه ثم بعد ذلك يقضي لها حقها بالمعروف، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت في بيتي أعمال كثيرة متنوعة وأريد أن أستأجر لها عاملا فكيف أصيغ العقد معه؟ هل أسمي كل عمل خصوصا إذا كانت الأعمال متنوعة كما ذكر؟ أسابكم الله. إذا كانت في بيتي أعمال كثيرة متنوعة وأريد أن أستأجر لها عاملا.
هذه المسألة فيها تفصيل. الأعمال المتنوعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون تحت عمل أو أصل معين، مثل مثلا السباكة قد تريد لتسليك حوض وتسليك مثلا مواصير تتعلق بنقل الماء من أعلى الدار إلى أسفله، هذه كلها السباكة أعمال متنوعة ومهامها مختلفة ولكنها تحت أصل واحد وهو السباكة. فتقول له إذا أردت أن تتفق معها تحدد الأشياء التي تريدها، فتقول مثلا مثلا النجارة لو أراد أن يصلح أبوابا ونوافذ فيقول له أريدك أن تصلح لي أبوابا ونوافذ، تعمل عندي باليوم أو تعمل عندي بالشهر. إذا عمل باليوم والشهر لا تحدد عدد الأبواب والنوافذ، إذا كانت الإجارة محددة بالزمان لا يلزمك، وإذا كانت الإجارة محددة بالعمل وقلت له أريدك أن تعمل لي أبواب تحدد عدد الأبواب وعدد النوافذ وعدد الشوابيك، فهي وإن اتفقت في الأصل لكن لا بد أن يحدد أفرادها وأن يبين أنواعها. أما إذا كانت الأعمال مختلفة كحدادة ونجارة والسباكة ونحو ذلك فلا بد أن تبين ما الذي يطلب في الحدادة وما الذي يطلب في النجارة وما الذي يطلب في السباكة. فإن جرى العرف بجمعها كلها تحت مسمى واحد كأن يقول له أريدك أن تبني لي عمارة من دورين ثم فصل له الدوران، هناك بناء وهناك حدا وهناك نجارة وهناك سباكة، فهذه أعمال متعددة، لكن حدد المطلوب وحدد عدد الغرف وحدد عدد البناء وطول البناء وعرض البناء وارتفاع البناء الذي يسمى في عرفنا بالمخططات والمواصفات الموجودة ودرس الدراسة يعرفها أهل الخبرة فتجوز الإشارة على هذا الوجه لأنها عرفت بالطريقة المتبعة عند أهل الخبرة. هذا بالنسبة للأعمال المختلفة إذا جمعها الأصل الواحد أو جمعها أو جمعت مع اختلاف أنواعها تحت مسمى واحد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.